بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
معالم من غزوة بدر،
لفضيلة الشيخ
عبد الوهاب الناصر الطريري.
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه. الحمد لله ولي المؤمنين وقاهر الظالمين. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المؤمنون بالله ولقائه وبالرسول ورسالاته، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حملة ملته وحراس عقيدته والوارثين لشريعته، أما ونحن في هذه الأيام المباركة وهذا الشهر العظيم المفضل نعيش عرف هذا الزمان، فنتذكر أنه لم يكن أيمن أياما ولا أفضل زمانا ولا أسعد وقتا للأمة من أيام هذا الشهر المبارك. لقد كانت مسيرة هذا الشهر ومسيرة الأمة فيه منحاً متوالية وأفضالاً متتالية ومواقف من الحق والخير حاسمة. في مثل هذا الشهر قبل 1425 سنة شهدت البشرية أعظم حدث في تاريخها، يوم صدعت السماء واهتزت الأرض بنزول جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن بدء نزول الوحي الإلهي على الأرض، ليصحح أخطر قضايا الإنسان في حياته، وليعلن بدء تنزل الهدى على هذه الأمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي مثل هذا اليوم، قبل 1410 سنين شهدت هذه الجزيرة، شهدت أعظم المعارك حسباً في تاريخ الإنسان. في مثل هذا اليوم قبل 1410 سنين حسمت أول جولة من جولات المصاولة بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وبين النبوة والطاغوت. في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة 17 من رمضان قبل 1410 سنين، كانت الأرض نشوى بأعظم نصر في خير يوم طلعت عليه الشمس. إنه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لقد كان يوما عظيما وفرقانا مبينا، لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل، فرقانا بين الوحدانية المجردة وبين الشرك في كل صورها. لقد كانت فرقانا بين العبودية للأشخاص والأوضاع والأهواء والطواغيت والأوثان البشرية، وبين العبودية لله وحده والذل لمن لا تنبغي العبودية إلا له. فارتفعت الهامات التي لا ينبغي أن تحنى إلا لله، وتساوت الرؤوس التي لا تخضع إلا لحكم الله، وتحررت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة. كانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية، فالبشرية قبل هذا الدين هي غير البشرية بعده، وجاءت هذه المعركة لتعلن ميلاد مجتمع جديد له أثره في حياة البشرية كلها. وكانت فرقانا بين عهدين من عهود المسلمين، عهد الصبر والمصابرة والانتظار، وعهد القوة والمبادئة والاندفاع. وقامت معركة بدر وكل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين، وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف المؤمنين، حتى لقد قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فجاءت هذه المعركة لتبين أن النصر للعقيدة القوية وليس فقط للكثرة العددية، ليس ذلك بكلام يقال، ليس ذلك بكلام يقال، ولكن بواقع يشهد ويحس. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهي معركة ذات مشاهد عجيبة ومسيرة في التاريخ غريبة، في كل لحظة من لحظاتها آية، وفي كل موقف من مواقفها عظة، وفي كل مشهد من مشاهدها عبرة. ولكن نصحب ذلك الركب الميمون والوفد المبارك واللقاء الحاسم نشهده في لقطات سريعة ومشاهد منتقاه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير بأصحابه إلى بدر، فينظر إليهم فيراهم قلة قليلة، يتفحص وجوههم ويحصي عددهم ويخبر حالهم، فيرى النبي الرحيم في تلك الوجوه الكريمة يرى فيها مشاهد البؤس والفاقة وعلائم الجحد والقلة. ينظر إليهم فيكربه حالهم ويعتصر فؤاده لمرآهم، فيخافت ربه بالدعاء: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. وتسير هذه الفئة المكدودة المجهودة التي كانت تحوي من متاع الدنيا أقله ومن عتادها أبسطه، ولكنها مع ذلك كانت تأوي من إيمانها إلى ركن شديد وسبب وثيق. يتحرك المشهد والموكب. ثم انظر بعده، انظر بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل المواجهة ويستقبل المعركة. انظر إليه في موقف، إن شئت أن تقول إنه موقف بسيط في تفاصيله فهو كذلك، ولكنه موقف يبين عظمة هذا الدين في مواقف الشدة والتزلزل، وعظمة هذا النبي في مواقف الحسم والمواجهة، وعظمة هذه الأمة أمام جحافل الباطل الزاحفة. يقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو على وشك القدوم على مواجهة ضخمة ومعركة حاسمة، فيستوقف جيشه ويواجه رجاله ويرسل نداءه، ذاك النداء المدوي في سمع التاريخ، ذاك النداء الراحل مع حقب الزمن، إنه النداء النبوي الأبوي قائلا: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. يا لله العجب، من هذا الذي يسأل المشورة؟ من ذا الذي يعرض الاستشارة؟ من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء، إنه محمد صلى الله عليه وسلم أمين من في السماء، أفلا يستأمن على من في الأرض؟ ومع ذلك يقف مسائلا مناديا: أشير علي أيها الناس. ثم من الذي يستشار؟ من المستشارون؟ إنهم ما بين مهاجر باع في الله نفسه وماله ووطنه، وأنصاري ربط مصيره وحاضره بهذا الدين الذي افتداه وآواه، وكلهم سمع وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقدم على هذه الخطوة، ولا يقتحم هذه المعركة، ولا يتعجل هذه المواجهة، حتى ينادي: أشيروا عليه أيها الناس. هكذا كانت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أسد الناس رأيا، وأعظمهم ذكاء، وأوفاهم ذكاء، وهو المعصوم المسدد بوحي السماء، ومع ذلك يرسي قواعد الاستشارة والمشورة والشورى في المواقف الحاسمة الفاصلة. هكذا كانت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر ذلك المشهد العظيم ونحن نرى الشعوب الإسلامية اليوم تفاجأ فإذا هي في ورطة فردية ومغامرات قيادية، تفاجأ بها، تتحمل جرائرها شعوب ويبوء بقرارها شخص. كم جنت الشعوب المسلمة من ويلات هذه القرارات، كم جنت من ويلات هذه القرارات من مرارات، كم حصدت من معاركها وأم معاركها من هزائم. ولكن القضية باختصار شديد أن الاستبداد يوجد حيث يوجد الطغيان، والاستشارة والمشورة والشورى توجد حيث يوجد الرشد.
واستقبلت الجموع المؤمنة ذاك النداء وتلك الشورى، استقبلت ذلك العرض المحمدي أشير علي أيها الناس، فكيف كان الجواب؟ لقد تكلم أبو بكر فأحسن وأطاب، وتكلم عمر فأحسن وأجاد، وتكلم المقداد بن عمرو فأحسن وأجاد، وتكلم سعد بن معاذ فثنى على كلامهم وجمع أطرافه وألقى جواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنداء محمد. قال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وحارب من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت. هكذا كان الجواب على ذاك السؤال، وهكذا كان التجاوب مع ذاك النداء. وانظر إلى هذا المشهد، إنه يبين لك الفرق بين صحب محمد وأمة محمد وغيرهم من الأمم. إنها أمة اختارت خيرة على كل الأمم، اختيرت لتكون خير أمة أخرجت للناس. إن هذا الجواب على نداء محمد صلى الله عليه وسلم يقوله من تربوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقوا منه القرآن، فكان أعظم معجزة الله. إنه جواب من عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يصلهم بالسماء ويربيهم بالكتاب، لم يشهدوا معه نعيما ولا ترفا، ولم يمنيهم بملك ولا سؤدد، وإنما مناهم الجنة. قارنه بموقف بني إسرائيل، أولئك الذين أنقذهم موسى من عبودية السخرة لفرعون، ورأوا على يده 9 آيات معجزات، ثم فلق بهم البحر، فعبر بهم البحر وأراهم بأعينهم مهلك فرعون، وشفى صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم من عدوهم، حتى إذا سار بهم إلى البلد التي يريد أن يفتحها وإلى المواجهة التي يريد أن يخوضها، كان جوابهم بعد هذا كله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلقد قالوا وصدقوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، اذهب يا رسول الله فنحن من بين يديك ومن أمامك ومن خلفك. إن هذا يبين لك أن هذه الأمة التي اختيرت على الأمم ستظل وفية لدينها، معطاءة لعقيدتها، وإن الملحمة التي بدأت يوم بدر ستظل رايتها معقودة إلى قيام الساعة، وإن المعركة التي قاد طلائعها محمد صلى الله عليه وسلم ستظل زاحفة زاحفة جيلا إثر جيل، حتى يقود آخرتها عيسى بن مريم عليه السلام. وإن سوق الجهاد الذي أقامه محمد صلى الله عليه وسلم سيظل قائما في أمته، تسقيه بدمائها وتعمره ببهجها وتقدم له فلذات أكبادها. إنها أمة معطاء وأمة خيرية يستمر الخير فيها إلى قيام الساعة. ثم ارجع البصر بعد إلى مشهد آخر، إلى مشهد آخر، إلى مشهد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أين؟ أين؟ ما كان في جناحه في قصره، ما كان يرسل تعاليم المعركة بالشفرة ولا بالمبرقات، كان محمد صلى الله عليه وسلم يقود المعركة من مركز القيادة وغرفة العمليات. كان محمد صلى الله عليه وسلم في عريش بني له في بدر. هناك في ذاك العريش كان يبيت ويبيت المسلمون في ليل عليل المرطب النسائم معطر النفحات. بات المسلمون تغشاهم السكينة ويتنزل عليهم الأمن من الله، وينعقد الكرى والنعاس على معاقد جفونهم أمنة من الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بات في ذاك العريش ساهرا، يقلب البصر إلى السماء بعين دامعة وعبرة ذارفة، يناشد الرحمن بدعاء خاشع، يتنزل به أمداد السماء. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاخص الطرف باسط الكف واجف القلب لاج اللسان بالدعاء إلى الله عز وجل: اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم يقلب طرفه إلى أصحابه الهجوع فينظر إليهم، ثم يرفع البصر إلى السماء قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد على وجه الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد على وجه الأرض. ويرفع يديه إلى السماء ويضج إلى الله بالدعاء، حتى يرى صاحبه الرجل الطيب أبو بكر يرى من شأنه ما يكربه ويرى من حاله ما يرحمه، فيرى دعاء وإلحاحا ولجأ من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سقط رداءه عن منكبه الشريف وهو يلذ بالدعاء. فيسوي أبو بكر رداء النبي على منكبيه ويلتزمه من خلفه ويناديه نداء المحب المشفق قائلا: يا رسول الله، يكفيك بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ضع هذا المشهد تحت مجهر بصيرتك، ضع ذاك الدعاء وذاك البكاء وذاك الخشوع تحت مجهر بصيرتك. من ذا الداعي؟ من ذا الخاشع؟ من ذا المنادي؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. الذي كان يقول لأصحابه قبل دعائه هذا: أبشروا أبشروا، فإني وعدت إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. إنه يدعو بهذا الدعاء وهو الذي أري مصارع القوم، يدعو هذا الدعاء وهو الذي وعد بالنصر من رب الأرض والسماء، ولكنه بدعائه ذلك يحقق لله العبودية. لقد كان صلى الله عليه وسلم على يقين من صدق الوعد، ولكنه يدعو دعاء وتضرعا يتنزل به النصر من السماء. لقد كان في موقف دعاء وخضوع وعبودية لله، لأنه ما تقرب متقرب إلى الله بمثل العبودية له والخشوع والتذلل بين يديه. لقد كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم، بل لسان حاله، يقول: ألا إن هذه العبودية هو الثمن الذي يستحق به المسلمون التأييد الإلهي، إن ذلك الخضوع هو الثمن المقدم، وإن هذه العبودية هي الثمن المقدم للنصر. لقد دعا محمد وألح ونادى واستغاث وصدع السماء بضجيج الدعاء، فاستجاب الرب لذاك الدعاء وانتصر لذاك الندى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن هذا المشهد أيها المبارك يريك أن الأمة بحاجة إلى أن تصنع قلوبها وتصنع نفوسها وتصنع مشاعرها ويصنع وجدانها لتعد للجهاد، ولن تعد الأمة للجهاد بمثل تحقيق العبودية لله، لن تعد الأمة للجهاد بمثل أن تفعم القلوب لله ذلا وخضوعا، وتستمطر العيون لله خشوعا ودموعا. إن الجيوش المؤمنة عندما تشعر بيقين أن عبوديتها لله وخشوعها لله وخضوعها لله هي الثمن الذي تقايض به النصر، حينئذ ستدعو فيجاب الدعاء، وتنادي وتنادي فيسمع للنداء. وهكذا كان المسلمون يوم بدر. لقد كانت نتيجة هذه العبودية عزة قعساء خضع لها جبين الدنيا بأسرها. إن هذا الخضوع وهذا الخشوع وهذه العبودية هي ميزة وسمت الصف المؤمن عند المواجهة. وانظر بالمقارنة إلى صف المشركين، كيف أتت قريش؟ أتت بخيلائها وكبريائها، يحلف صناديدها ألا يجاوزوا بدرا حتى يشربوا الخمور وتعزف عليهم القيان، وتتحدث العرب بمقامهم ذلك. فماذا كانت نتيجة هذه الكبرياء؟ لقد كانت نتيجتها قبرا من الذلة والمهانة دفنت فيه كبرياء قريش وغرورها. وعندما تخوض الأمة أية مواجهة وفي قلوبها شيء من كبرياء فإنها تنال نصيبها من الهزيمة قل أو كثر، وتتهيأ الصفوف وتزحف، ويقام سوق الشهادة، ويرخص الدم وتبذل البهج يوم يكون الثمن الجنة. ويعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة البدء وكلمة السر، فماذا كانت شفرة البداية، وماذا كانت كلمة السر، وماذا كانت كلمة البدء؟ لقد كانت نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقه لأصحابه قائلا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يكون النداء، وبمثل هذا يكون الابتداء: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ويتجاوب المشهد بصوت رجل يقول: بخ بخ. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ بخ بخ، وما ذاك؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ إلا أني أرجو أن أكون من أهلها، إني أرجو أن أكون من أهل جنة عرضها السماوات والأرض. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعاجله البشرى، وهو الذي عرف بوحي السماء يقينه وصدقه وصدق لهجته، قائلا: أنت من أهلها، أنت من أهلها. وطالت اللحظات وتحركت الأشواق وهاجت الأشجان إلى عرش الرحمن وعرف الجنان، وإذا بالرجل ينظر إلى الأرض قد تضايقت أن يعيش عليها، وإلى هذه الوهاد وقد قدرها أن تكون له سكنا. أما إن سكنه هناك ومستقره هناك وأشواقه هناك؟ أما إن الحياة طويلة والانتظار صعب حينما يكون الموعد الجنة؟ فينظر إلى تمرات في يده ويقول: أعيش حتى آكل تمرات هذه، أعيش حتى آكل تمرات هذه. إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة، وعمر مديد أن يستمر على الحياة إلى أن تنقضي هذه التمرات. فيلقي التمرات ويركض إلى الميدان ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد. إنه عدو ووثب إلى الجنة، صدق الله فصدقه الله، وكان الميدان مكان الشهادة، وكانت الجنة مستراح اللقاء. هنا هنا أيها الإخوة في الله نرى كيف صنع أولئك الرجال. لقد صنع في قلوبهم يقين، يقين يتقبلون به خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يبشرهم في الجنة، وكأنما فتح لهم مصاريعها وقال: قوموا فادخلوها. إنها قلوب عمرت بالإيمان، فكأنما تنظر إلى خبر الله ورسوله رأي عيان. فأين قلوب تتلقى أخبار الله ورسوله بهذا اليقين وذاك الصدق؟ إنه يوم تسير حشود المؤمنين وفي قلوبها ذاك اليقين، فإن قوى الأرض ستتدكدك أمام خطواتها، وإن جبال الأرض ستنحاز أمام طريقها. فالمعركة الأولى تبدأ داخل هذه القلوب، أن يصنع فيها الإيمان ويعمر فيها اليقين وتملأ بالصدق بموعود الله جل جلاله. وتقوم سوق المعركة، فإذا بأمداد الله من الملائكة تتنزل وإذا جبرائيل آخذ بعنان فرسها، وإذا المؤمنون يتواثبون إلى ميدان الشهادة، وإذا الذي ينفق الدم والذي يبذل الروح، وإذا نصر الله يغشى ذلك الجمع المبارك، فتدهدهت رؤوس الكفر وتحطمت أصنام الطغيان وخرت جبابرة قريش صرعى، وتنتهي المعركة برؤوس المشركين مقطعة وبأيديهم موثقة وبمحمد صلى الله عليه وسلم يعلن مساء ذلك اليوم أن هذا الأمر لا حيلة في دفعه، فهو نور الله الذي لا يطفى، وأمره الذي لا بد أن يتم، وقضاؤه الذي لا يرد. ويقيم صلى الله عليه وسلم في ذلك الميدان وبين تلك الأشلاء وتلك الدماء 3 أيام، تلك التي تمنت قريش أن تقيمها بين الخمور وعزف القيان، أقامها محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا ساجدا للرحمن. ثم يقف محمد صلى الله عليه وسلم فيأمر بتلك الجثث النتنة التي طالما لاقته في أسواق مكة مستهزئة، وطالما واجهته بما يكره مستعلنة، يقف محمد صلى الله عليه وسلم أمام جثث صناديد قريش فيستعيد ماضيه الطويل وأيام الدعوة الأولى وأيام النداءات والمعاناة المرة. وقف أمام جثثهم فتذكر هذه النفوس التي أزهقت على الكفر واستماتت في حرب الحق وهلكت في نصر الباطل، قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم طرفا ونظر إليهم فتحركت في نفسه شجون وهاجت ذكريات هؤلاء قوم وهؤلاء أقاربه وعشيرته، هؤلاء رؤوسهم وهذه نفوسهم وهذه أجسادهم معفرة في التراب على اليدين والفم. نظر إليهم محمد فتذكر هذه النفوس، كم عالج مغاليقها، كم حاول هدايتها، كم ناشدهم الله، كم خوفهم عصيانه، كم تلا عليهم قرآنه، كم ذكرهم، كم أنذرهم، كم وعدهم وتوعدهم، كم لاينهم، كم حدثهم، كم صبر على أذاهم، كم تحمل مرارة سخريتهم، كم لقي من عنتهم، أما وعدهم أما وعدهم بالعز والنصر والتمكين إن اتبعوه، أما توعدهم بالذبح والهلكة إنهم خالفوه؟ نعم، كل ذلك كان، وكل هذه تحركت بها الأشجان، فيأمر بتلك الجيف النتنة فتجرجر إلى قليب خبيث مخبث آس فتطرح فيه وما كان يليق بها غيره، حتى إذا ألقيت في ذلك القليب عليها همود الموت وذل المصرع، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر براحلته أن ترحل فيركب عليها ويتوجه، ولكن إلى أين؟ إلى القليل، إلى أولئك النتن الصرعى، فيقف عليهم ثم يناديهم بأسمائهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يوجه إليهم الندى كأنما هو حديثه الذي يحادثهم في مكة، ويعجب أصحابه من هذا الندى ويقولون: يا رسول الله، إنما تحدث جيفا وأجسادا لا أرواح فيها. ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم، لقد فتح الله أسماعهم ورد إليهم وعيهم وإدراكهم ليسمعوا ذلك التبكيت، وليتألموا بذلك التقريع، وليشفى صدر محمد، وليذهب غيظه، ولتظهر حقيقة الوعد الصادق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الوعد الذي بشر به محمد هو موعود صادق، لا تزال أمة محمد تلقاه وتتلقاه إلى قيام الساعة. فمنذ أعلنه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم به موعودة في كل مواجهة تخوضها مع الباطل، متى استوفت شرائطها واستجمعت أركانها وحققت فيها إيمانها. فالموعود الذي وعد به محمد ساري المفعول مع أمته. وإن المصير الكالح الأسود الذي ورد عليه طواغيت قريش هو المصير الذي ينتظر كل طاغوت، كل طاغوت ينظر عمره وينفق حياته في مواجهة الحق، فسيكون مآله الزهوق. ألا جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، أحب أن أهاتفكم بما ذكرته سنين عددا بين يدي كل عيد، وهو أننا في هذا المسجد نستقبل زكاة الفطر ونستعين بالله عز وجل في إيصالها إلى مستحقيها. وللاستفادة من الوقت، فإنا ننتظر من كل أخ يريد منا إيصال زكاته أن يبادر بتسليمها منذ اليوم، فسيبدأ استقبال زكاة الفطر من يومنا هذا، ثم سنقوم بتسليمها إن شاء الله إلى أصحابها قبل العيد بيوم أو يومين. ولكن التأخر في إيصالها يستتبعه إرباك وحرج للإخوة الطيبين الذين يتولون إيصالها إلى أهلها، وسيكون موعد الاستلام من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب في الغرفة المعدة لذلك شرقية هذا الجامع، في الجهة الشرقية الشمالية منه، وحيث أنه سيكون تواصل من خلال إيصال زكاة الفطر مع الفقراء، فإن الوقت مناسب أيضا لإيصال المساعدات العينية معها كالملابس الجيدة النظيفة المستعملة بهذه القيود الثلاثة: جيدة ونظيفة ولا حرج أن تكون مستعملة، أما أسمال الخلقان البالية فليتمل بها من يريد إنفاقها، وليمسح بها عفن بخله فضلا من أن يأتي بها إلى إخوانه المسلمين. كذلك الأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات وأجهزة الكي وغيرها إذا كانت بحالة جيدة، كل ذلك سيوصل بعون الله إلى أهله من خلال إخوة لكم عرفوا مواضع الحاجة ومواطن العوز وسيصلون إليها. ومن قلوبكم الرحيمة ننتظر كل خير. ثانيا، أنكم على موعد بعد صلاة الجمعة إن شاء الله مع عالم مجاهد، هو فضيلة الشيخ علي عبد العزيز نائب رئيس الحركة الكردية الإسلامية، وهي حركة إسلامية جهادية تعليمية إغاثية تصمد اليوم أمام طغيان صدام، وتعيش في العراق هذا البلد المنكوب الذي يعيش محنة ولأواء شديدة، فهو يعاني في الداخل ظلم صدام وطغيانه واستبداده ودمويته، ويعاني مقاطعة اقتصادية ظالمة جائرة ينتظر المسلمون أن تمزق صحيفتها، فالذي يتحمل مرارتها ذلك الشعب المكلوم، يتحمل مرارة المقاطعة الأطفال الذين لا يجدون ثمن الحليب بل الحليب، والأطفال الذين يموتون بالدوسنتاريا لأن المصل الواقي لا يتوفر لهم. أما صدام وجلاوزته وعصابته فهم بمنأى عن أن تطالهم آلام هذه المقاطعة، أما الشعب الكردي فهو يعيش المقاطعة مضاعفة، فهو يعيش حصارا داخل الحصار الاقتصادي، ويعيش حصارا خاصا داخل العراق، فهو يعيش الحصار مرتين ويعيش المحنة مضاعفة ضعفين. والحركات الكردية متنوعة ما بين علمانية واشتراكية ويسارية، إلا هذه الحركة التي يرأسها الشيخ عثمان عبد العزيز ويحضر إلينا اليوم نائبه، فهي حركة إسلامية ليس لها دعم ولا إمداد إلا جهد القلة من المسلمين. لن أشرح الوضع، فهو ما سيتولى فضيلة الشيخ الحديث عنه، ولكني أزف إليكم البشرى بذلك، وأشكر من هذا المنبر الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي وجهت بالشيخ إليكم بخطاب رسمي منهم، ودعت في هذا الخطاب إلى التبرع لهذه الحركة. أيها الإخوة في الله، وفي هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك، يومه الطيبة ذكراه، تتحرك القلوب إلى موعود الله عز وجل، فإني داع فأمنوا، بارك الله فيكم. اللهم أصلح لنا الراعي والرعية، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا حتى يحكموا شرعك ويحكموا بكتابك ويروا أن لا حيلة إلا في نصر دينك، وأن لا سبيل إلا بعون المؤمنين من عبادك. اللهم إنا نسألك لولاة أمورنا أن تفتح على قلوبهم، فأنت الفتاح العليم. اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم وفقهم للحكم بالكتاب والسنة، اللهم لا تجعل الهيمنة لحكم ولا نظام في أي جزئية من جزئيات حياتنا إلا لقولك وقول نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل أرض تذكر عليها، وفي كل أرض فيها تعبد ويركع لك فيها ويسجد، نسألك أن تصلح أمورهم، وأن تؤلف ذات بينهم، وأن تجعل العاقبة لهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في بورما، نسألك أن ترحم ضعفهم، وأن تشبع جوعتهم، وأن تكرم مأواهم، وأن تنتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم إنهم جوعى فأشبعهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مشردون فآوهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في أفغانستان، نسألك أن تحفظ دماء شهدائهم، وأن تحفظ لهم مسيرة جهادهم، وأن تجمع كلمتهم على الحق، وأن تلم شملهم على قيادة ربانية لا تأخذها في الله لومة لائم. اللهم اجعل عاقبة أمرهم فتحا قريبا ونصرا مبينا. اللهم إنا نسألك لإخواننا في العراق، اللهم إنا نسألك أن تريحهم من طغيان الطاغية، اللهم إنا نسألك أن تريحهم من طغيان الطاغية، وألا تجعل للشيعة والرافضة سبيلا عليهم. اللهم اجعل مآل الحكم في يد المؤمنين من عبادك. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، واجعل لما هم فيه من كرب فرجا ومخرجا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسعد قلوبنا بعز الإسلام وفك إسار المسجد الأقصى. اللهم اشدد وطأتك على يهود، اللهم عليك بيهود، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم أنزل عليهم نقمتك، اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم عم بالعقوبة واشدد البأس على الخونة عملاءهم. وكل من مد إليهم يد الذلة والخيانة. اللهم إنا نسألك للمستضعفين في الصومال، نسألك أن تجمع كلمتهم وأن تنتقم لهم ممن يريد بهم السوء. اللهم اجمع كلمتهم على أحب عبادك إليك منهم وأصلحهم للولاية عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في يوغوسلافيا، نسألك أن تجيرهم من مكائد الصليبيين. اللهم اخذل من كاد لهم مكيدا، اللهم من دبر لهم تدبيرا فاجعل تدبيره تدميرا واجعل دوائر السوء عليه. اللهم فرق شمل أعدائهم، اللهم فرق كلمة أعدائهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين في عندهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا في الجزائر، نسألك أن تنفس كربهم وأن تفرج همهم وأن تخرجهم من بطون السجون. اللهم اجعل خلفهم فيها من ظلمهم، اللهم اجعل العاقبة لهم، اللهم اجعل العاقبة لهم، اللهم اجعل العاقبة في الجزائر لمن يحكم شرعك وينادي بتحكيم دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوة الإسلام أمريكا، اللهم عليك بها، اللهم اجعل ولاياتها دولا والبس أهلها شيعا واجعل بأسها بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بكل عدو للإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم اجعل عاقبتهم عزا ونصرا. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا وتسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com